بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقلنا أنه توجد ثلاثة اتجاهات في تفسير هذا الفرق وهذا الاختلاف. كان الاتجاه الأول من هذه الاتجاهات هو ما تقدم في الحلقة الأولى عن الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه، من أن كلتا الجملتين موضوعتان لمعنى واحد وهو النسبة التامة، والاختلاف بينهما إنما هو في مرحلة المدلول التصديقي فقط، بمعنى إن المتكلم إذا استعمل لفظة بعتو وقصد فيها الإخبار عن وقوع البيع خارجا كانت الجملة خبرية، وإذا استعمل لفظة بعتو وقصد بها إيقاع البيع فالجملة إنشائية. وكان الاتجاه الثاني إن الفرق في مرحلة المدلول التصوري، ولكن لا في ذات المدلول وأصل المدلول، إنما في كيفية الدلالة. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى أنها توجد هذا المدلول باللفظ، دلالتها على مدلولها وهو التملك تعني أنها أي جملة باللفظ توجد هذا المدلول وهو التملك، وأن الجملة الخبرية دلالتها على مدلولها وهو التمليك بمعنى أنها تخطر معنى التمليك وتكشف عنه بالتوضيح الذي مر. والسيد الشهيد رحمة الله عليه قد رد على كلا الاتجاهين، ووصلنا اليوم إلى الاتجاه الثالث وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، وقد مر أيضا في الحلقة الأولى وحاصله هذا الاتجاه الثالث. نحن اليوم في الاتجاه الثالث في تفسير الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، وحاصل هذا الاتجاه أن الجملتين الخبرية والإنشائية تختلفان في ذات المدلول التصوري، ليس كما قال الاتجاه الأول أنهما تختلفان في المدلول التصديقي فقط، وليس كما قال الاتجاه الثاني أنهما تختلفان في مرحلة المدلول التصوري، لكن في كيفية الدلالة لا في ذات المدلول التصوري. الاتجاه الثالث يقول إن الفرق بين الجملتين في ذات المدلول التصوري حتى مع اتحاد لفظيهما، سواء كانت الجملتان متحدتين لفظا كما في لفظة بعت الخبرية والإنشائية، أو كانتا مختلفتين لفظا كما في أعاد الصلاة الخبرية وأعد الصلاة الإنشائية. الاختلاف بين الجملتين حتى في حالة الاتحاد لفظا إنما هو اختلاف في ذات المدلول التصوري. فجملة بعتو الخبرية وجملة بعتو الإنشائية تدلان على نسبة واحدة، نسبة تامة، هي نسبة البيع إلى البائع، إذ قلنا سابقا أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية. والفرق بين الجملتين مع أنهما تدلان على نسبة واحدة، موضوعتان على إلى نسبة إلى النسب موضوعتان للنسبة التامة، إنما يكون في نحو النسبة ونوع النسبة. أعيد، الفرق بين الجملتين، بين جملة بعت الإنشائية وجملة بعت الخبرية، مع أن كلتا الجملتين تدلان على نسبة واحدة هي نسبة البيع إلى البائع، لأننا قلنا فيما سبق أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية، فالفرق بين الجملتين مع دلالتهما على نسبة واحدة إنما يكون في نحو النسبة ونوعها. فالجملة الخبرية سواء كانت مثل بعت أو قام أو أعاد، بعت إذا قصد بها الإخبار عن وقوع البيع خارجا، وقام كما في مثل قام زيد، وأعاد كما في مثل قول الإمام أعاد الصلاة أو غير ذلك، موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. ولذلك يقصد بها الإخبار والحكاية عن تلك النسبة، ولذلك توصف بالصدق والكذب. والجملة الإنشائية مثل أعد الصلاة أو صلي أو صم موضوعة لنسبة تامة أيضا، ولكن ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها، ولذلك لا توصف بالصدق والكذب. إذن الفرق بين الجملتين مع أنهما معا موضوعتان لنسبة تامة هو في ذات المدلول التصوري، بمعنى أن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي شيء يراد إيجاده وتحقيقه، أي بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها. فكل من بعت الخبرية وبعت الإنشائية موضوعة لنسبة تامة، لكن الأولى ينظر إليها بما هي نسبة واقعة وحقيقة مفروغ عنها، والثاني ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها. وكذلك بالنسبة إلى أعاد الصلاة وأعد الصلاة المختلفتين لفظا، أعاد الصلاة الخبرية وأعد الصلاة الإنشائية، فكلاهما موضوع لنسبة تامة، لكن أعاد النسبة في أعاد الصلاة نسبة منظور إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والنسبة في أعد الصلاة منظور إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها. فالفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية سواء اتحدتا لفظا أو اختلفتا لفظا هو في مرحلة المدلول التصوري، بل في ذات المدلول التصوري فضلا عن المدلول التصديقي. خلاصة هذا الاتجاه أن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظور إليها بما هي شيء مفروغ عنه وحقيقة واقعة، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظور إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها. Thank you. لكن بقت فكرة قبل التطبيق، بقت فكرة قبل التطبيق، وهي هذه الفكرة. على هذا الأساس يمكن أن نفسر إيجادية الجمل الإنشائية. قلنا سابقا أنه كما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك ادعي في الجمل الإنشائية أنها إيجادية. وقد فسرت إيجادية الجمل الإنشائية فيما مر بأن المعنى، معنى الإيجادية أن لفظة بعتو شنو؟ توجد عند استعمالها معناها باللفظ. يعني اللفظة توجد المعنى، لفظة بعتو عند استعمالها من قبل المتكلم توجد المعنى وهو التملك. وقد قلنا أن هذا باطل فيما سبق في الاتجاه الثاني. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول يمكن أن نفسر إيجادية الجمل الإنشائية بما قلناه آنفا، من أن المقصود بها أن النسبة التامة المبرزة بالجملة الإنشائية هي نسبة منظور إليها لا بما هي نسبة محققة وواقعة فعلا، بل بما هي نسبة في طريق الإيجاد والتحقيق. أي أن إيجادية الجمل الإنشائية بمعنى أنها موضوعة لنسبة تامة يراد إيجادها وتحقيقها. ممكن أن نفسر إيجادية الجمل الإنشائية بهذا التفسير. من يقول بأن الجمل الإنشائية إيجادية لا يمكن أن نقبل منه أن يكون المقصود أنه باللفظ يوجد المعنى، لا يمكن للأسباب التي مرت في الرد على الاتجاه الثاني. إنما يمكن أن نقبل منه أن إيجادية الجمل الإنشائية بمعنى أن الجملة المبرزة بالجملة الإنشائية هي نسبة منظور إليها بما هي نسبة في طريق الإيجاد والتحقيق. واضح؟ جيد. قال إن الجملتين مختلفتان في ذات المدلول التصوري وليس في كيفية الدلالة فحسب، ولا في مرحلة المدلول التصديقي فقط. هاي من عند الإضافة لبيان أن هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاهين الأول والثاني، حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية، الآن جملة بعتو الخبرية وجملة بعتو الإنشائية كلتاهما تدل أولا هما بينهما اتحاد لفظي، وثانيا كلتاهما تدل على نسبة واحدة، نسبة البيع للباع، فضلا عن كونهما تدلان على نسبة تامة، نسبة واحدة. يقول السيد مع ذلك يوجد اختلاف بين هاتين الجملتين في ذات المدلول التصوري. كيف؟ يقول فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. لكن قلت لكم هذا المعنى يراد تعميق له، لابد من تعميقه. إذا أحببتم أن تراجعوا هذا التعميق فراجعوا بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 295، وضح هذا الاتجاه بشكل أعمق، لكن العبارة فيها غموض تحتاج إلى بسط أكثر من درسين. قال كما تقدم في الحلقة الأولى، ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجمل الإنشائية فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللاف. أنت الآن عندما تقول بعت، هل هذه اللفظة هي التي توجد المعنى أي توجد التملك، أم لابد أنك استعملت بعت في معناها الموضوع له، الموضوع له في رتبة سابقة، لها معنى في رتبة سابقة؟ واضح؟ قال بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاب. واضح هذا الاتجاه الثاني؟ إذا عرفنا ذلك نتكلم في ثمرة البحث في المعاني الحرفية. لا أدري أن الوقت يكفي أو لا، لكن نتكلم على كل حال. النصر بعد أن ثبت أن المعاني الحرفية بمعناها الشامل للهيئات بالمصطلح الأصولي تختلف ذاتا عن المعنى الاسمي، وليس الاختلاف بينهما في نوع اللحاظ كما قال الشيخ الآخوند رحمة الله عليه، بل اللحاظ بينهما ذاتي وجوهري وسنخي. وبعد أن ثبت أن الوضع في الحروف هو من نوع الوضع العام والموضوع له الخاص وليس من الوضع العام والموضوع له العام كما قال بذلك الميرزا والشيخ الآخوند رحمة الله عليهما، فقد يتساءل ما ثمرت هذا البحث؟ ما ثمرت؟ قلنا في وضع الحروف يوجد قولان، قول يقول أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، فالمعنى الحرفي كلي، وقول يقول بأن الوضع في الحروف من نوع الوضع العام والموضوع له الخاص فالمعنى الحرفي جزئي، لكن جزئي بأي معنى؟ واضح الفكرة؟ قبل أن نبين المعنى نقول قد يقال إن الثمرة هسه نوضح إن شاء الله، قد يقال إن الثمرة إننا إذا قلنا بأن المعنى الحرفي خاص وجزئي بالمعنى المنطقي أي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين كما قال أو فهم ذلك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فحينئذ لا يمكن تقييد المعنى الحرفي بقرينة خاصة لأن الجزئي لا يقبل التقييد والتحصيص، هو حصة، وما لا يقبل التقييد لا يمكن إثبات الإطلاق له بقرينة الحكمة لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو تقابل الملكة والعدم، فالإطلاق الإثباتي ما هو؟ تتذكرون في الحلقة الثانية هو عدم ذكر القيد في مورد يمكن فيه التقييد، والمعنى الحرفي جزئي فلا يمكن فيه التقييد، وبالتالي لا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة، فالإطلاق والتقييد من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص وليس من شؤون المفهوم الجزئي غير القابل للتحصيص. مثلا لفظة الفقير، الفقير كلي يشمل العادل والفاسق، فلو جاء تقييد وقال إن المقصود بالفقير الذي يجب إكرامه هو خصوص العادل هنا أمكن تحصيص هذا الكلي، بخلاف اللفظ الجزئي فلا معنى لتحصيصه وبالتالي لا معنى لإثبات الإطلاق له بقرينة الحكمة لأن الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد في مورد يمكن فيه التقييد، فإذا كان لا يمكن التقييد والتقييد مستحيل فيكون الإطلاق مستحيلا.
شوف هذا بالحمل الأول صحيح كده.
بعدنا بعدنا ما وصلنا
راح بالمعنى المنطقي.
لا إذا قلنا قلت إذا قلنا بأن المعنى الحرفي جزئي بالمعنى الحقيقي بالمعنى المنطقي بعدنا هذا الرد
المفهوم يعني بالحمل الأول معنى المنطقي لأن عام مرة يكون شائع ومرة مفهوم أول ذاتي. إذا كان مفهوم أول ذاتي هذا الكلام ما يقيد.
شلون جزء جزء. شلون يعني
يعني الجزئي جزئي بالمفهوم الأول أما بالحمل الشائع الجزئي كل يصير.
لا هو كلامنا إنه
جزء. ما يصدق يعني يقبل التقييد بالخارج. وإحنا نتكلم عن الإثبات عالم خارج.
لا لا لا.
ما عالم ديني.
لا لا.
العالم يعني الروايات والأدلة عالم خارج مو.
شنو عالم خارج؟
يعني المعاني الحرفية بالهيئات والجمل المعاني الحرفية تقيد لأنها بالخارج بالحمل الشائع مو حمل
لا التقييد وين التقييد؟ تقييد الآن تقييد عملية ذهنية. فحينئذ الآن إذا كان لا يقبل التقييد أصلا لا يقبل التقييد ذهنا فحينئذ لا معنى لتقييده خارجا. أعود إذن شوي تقول إذن إذا قلنا بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام هذه ثمرة فإنها حينئذ مما يقبل التقييد لأن المعنى الحرفي سيكون كليا فيمكن إثبات اللاقي بقليلة الحكمة عند عدم ذكر القيد فالثمر المدعات لهذا البحث بحث المعنى الحرفي هي أنه إذا قلنا بأن الموضوع له في الحروف خاص فلا يمكن تقييده وبالتالي لا يمكن إثبات الإطلاق له بقرينة الحكمة وإذا قلنا بأن الموضوع في الحروف هو الموضوع له في الحروف هو الموضوع له العام فحينئذ يمكن تقييده وبالتالي يمكن إثبات الإطلاق له بقرينة الحكمة ماذا يترتب على ذلك؟ هذا هو البحث ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا جاءت جملة كالجملة الشرطية مثلا قالت إذا جاءك زيد فأكرمه أو كقول الشارع إذا زالت الشمس فصلي فظاهر الكلام أن مفاد الهيئة هو المقيد أي أن القيد راجع إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب إذا جاءك زيد فأكرمه لدي هيئة أكرم مفادها الوجوب ولدي مادة وهي نفس الواجب أي الإكرام فظاهر جملة إذا جاءك زيد فأكرمه أن المجيء قيد لمفاد الهيئة وهو نفس الوجوب إذا زالت الشمس فصلي ظاهر الكلام أن القيد وهو زوال الشمس راجع إلى مفاد الهيئة وهو وجوب الصلاة وياي من تبهير يعني ماذا يكون المعنى إن وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس أي أن لا وجوب للصلاة قبل زوال الشمس وفي المثال الأول أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء أي قبل المجيء لا يجب الإكرام لا ثبوت لوجوب الإكرام لكننا هنا إذا قلنا بأن الموضوع له في المعنى الحرفي جزئي إذا قلنا بذلك أنه جزئي بالمعنى المنطقي فهذه قرينة تضطرنا لعدم الأخذ بظاهر الكلام لأن ظاهر الكلام إن القيد راجع لمفاد الهيئة فإذا ثبت أنه لا يمكن التقييد لمفاد الهيئة لأن مفاد الهيئة معنى حرفي
والموضوع له في الحروف جزئي منطقي، فنضطر إلى التأويل والخروج عن هذا الظاهر، بأن نقول بأن القيد راجع للمادة وليس لمفاد الهيئة، أي أن القيد راجع لنفس الإكرام أي الواجب، المجيء قيد لنفس الإكرام، وزوال الشمس قيد لنفس الصلاة. بمعنى إذا لم يكن زوال الشمس قيد لمفاد الهيئة والمجيء قيد لمفاد الهيئة في قوله إذا جاءك زيد فأكرمه، ماذا يصير المعنى إذا كان راجعا، إذا كان القيد راجعا للمادة؟ يعني أنه يجب وجوب إكرام زيد ثابت قبل مجيئه، إنما نفس إكرامه مقيد بالمجيء، يعني زمان الإكرام مقيد بالمجيء. ويعني هذا أن الصلاة واجبة، ثبوت وجوب الصلاة ثابت قبل الزوال، غاية الأمر أن نفس الصلاة مقيدة بالزوال. وهذا أحد الحلول التي طرحت لإثبات مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، لأنه هناك بحث أن المكلف لو عرف عدم إمكانه عدم إمكان الطهارة عند زوال الشمس، فهل يجب عليه تحصيل الطهارة قبل الزوال؟ فأشكل أنه قبل الزوال لا يوجد وجوب للصلاة كي تحرك المكلف تجاه المقدمات. وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، منها هذا الجواب أن الزوال ليس قيدا لوجوب الصلاة، إنما هو قيد لنفس الصلاة، وإلا فإن الصلاة الوجوب لها ثابت قبل الزوال، والمقيد بالزوال هو نفس الصلاة. وحينئذ تكون مسؤولية المكلف تجاه المقدمات واضحة. لماذا واضحة؟ لأن الوجوب حاصل قبل الزوال، وبالتالي يجب التحرك نحو مقدمات هذا الوجوب، غايتها الواجب معلق، الواجب معلق أي مقيد بزمان لم يأتي بعد. فالواجب المعلق هو أن زمان الوجوب سابق زمانا لزمان الواجب. كذلك في مسألة الحج، إن استطعت فحج، ونحن نعرف أن زمان الحج مثلا هو يوم 9 عرفة. سؤال، هل وجوب الحج مقيد بزمان الحج أم نفس الحج هو المقيد بالزمان؟ إذا قلنا إن وجوب الحج مقيد بزمانه يعني بزمان الحج، حينئذ كيف يؤتى بالمقدمات؟ فكان أحد الحلول أن وجوب الحج ثابت قبل زمانه، غاية الأمر أن نفس الواجب وهو الحج معلق على ومقيد بزمان الحاج. وهذا ما قال به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، إذ أنكر الوجوب المشروط وقال إن كل القيود راجع إلى الواجب وليس إلى الوجوب، وبهذا فسر مسؤوليات المكلف تجاه المقدمات المفوتة. من تبين وياي. وحينئذ هذه ثمرة. شنو ثمرة؟ إذا قلنا بأن المعنى الحرفي معنى كلي، حينئذ يمكن تقييده ويمكن إثبات الإطلاق له بقرينة الحكمة. وبالتالي تقول وبالتالي لا معنى لأن نقول بأننا مضطرون للخروج عن ظاهر الكلام، بل نلتزم بظاهر الكلام، وهو أن الكلام في الجملة الشرطية ظاهر القيد أنه راجع لمفاد الهيئة، لأنه لا توجد قرينة تضطرنا للخروج عن ظاهر الكلام. بينما إذا قلنا بأن المعنى الحرفي معنى جزئي بالمعنى المنطقي، حينئذ فنحن مضطرون للخروج عن ظاهر الكلام لقرينة استحالة التقييد في المعنى الجزئي، وبالتالي استحالة إثبات الإطلاق له. وحينئذ إذا قلنا بذلك فنقول إن القيد راجع للمادة وليس للهيئة، وإذا كان راجعا للمادة فحينئذ لا توجد قيود وجوب، وإنما القيود كلها للواجب. واضح؟ طبعا قد تشكل وتقول إشكال أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، سؤال كيف يجيب عن الإشكال التالي، وهو أنه ثبت في محله أن المكلف مسؤول عقلا عن تحصيل قيود الواجب، فسؤال إذا كانت كل القيود قيود الواجب، فهل يلتزم الشيخ الأنصاري بوجوب تحصيل الاستطاعة وبوجوب تحصيل الزوال، مع أن الزوال أمر لا يمكن تحصيله لأنه أمر تكويني؟ كيف يجيب؟ قد يخطر في ذهنك هذا السؤال، أن الشيخ الأنصاري حينما أنكر الوجوب المشروط وقال بأن القيود ترجع إلى الواجب والواجب يكون معلقا هنا، الوجوب مطلق وفعلي دائما والمعلق هو الواجب، فهذا يعني أن القيود كلها ترجع للواجب، وثبت في محله أن قيود الواجب واجبة التحصيل، فكيف يحل الإشكال؟ الشيخ الأنصاري أجاب أن القيود على نوعين، النوع الأول القيود التي تؤخذ في الواجب على تقدير حصولها، والنوع الثاني هذا مثل من طبعا كالاستطاعة بالنسبة للحج والزوال بالنسبة إلى الصلاة، فهذه غير واجبة التحصيل. والنوع الثاني قيود تؤخذ في الواجب لا على تقدير حصولها، هذا مثل من مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وهذه واجبة التحصيل. أقرأ لكم عبارته في مطارح الأنظار، قال إن الأمر إذا كان مشروطا بشرط، كما إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه وإن أو إن استطعت فحج، فيستفاد منه وجوب الفعل المتعقب بالشرط المذكور، وحيث إن الدال عليه هو حرف الشرط المستفاد منه في العرف واللغة العلقة الذاتية بين وجود الشرط والمشروط وبين عدمهما، فنقول إن الواجب هو ذلك الفعل عند حصول الشرط فلا يجب عند عدمه، يعني يلتزم بعدم وجوب تحصيل القيود التي أخذت في الواجب على تقدير حصولها. واضح؟ جيد. ما هو رأيك مولاي سيد الشهيد رحمة الله عليك، ماذا تقول في هذه الثمرة؟ يقول الحق أنه لا تترتب هذه الثمرة، هذه الثمرة تترتب على الخلاف بين القولين بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، أو أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، هذه الثمرة تترتب على هذا الخلاف فيما لو قلنا بأن معنى جزئية الحرف أنه جزئي بالمعنى المنطقي، أي الذي يمتنع صدقه على كثيرين، لكن ليس هذا هو المراد، بل المراد من أن المعنى الحرفي جزئي أنه جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة ومتقومة بطرفيها. فالنسبة في قول أحدهم سرت من البصرة متقومة بطرفين، هما جاوبوني السير والبصرة، وهي مغايرة للنسبة في قول آخر سرت من الكوفة، فالثانية متقومة بسير ثان وبالكوفة، وهما طرفان غير الطرفين الأوليين في النسبة الأولى. وبعبارة حينما يقال زيد في الدار، فالمعنى المتحصل ما هو؟ هو عبارة عن كون زيد في الدار، وهذا المعنى هل يبقى محفوظا فيما لو قلنا النار في الموقد؟ لا يبقى محفوظ. ليش؟ لأن الذي يحصل هو نسبة جديدة أخرى مختصة بطرفيها غير النسبة الأولى، وبالتالي فالجزئية بهذا المعنى لا تعني الجزئية بالمعنى المنطقي حتى يستحيل تقييدها، وإنما يرجع صحة التقييد من عدمه إلى طرفي النسبة. فإذا كان طرفا النسبة كليين كما في قولنا النار في الموقد، أو إذا زالت الشمس فصلي، أو إن الإنسان لفي خسر، حينئذ أمكن التقييد، وبالتالي أمكن إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة عند عدم وجود القيد. وإن كان الطرفان جزئيين كما في قولنا زيد في الغرفة لم يمكن التقييد، وعليه فلا مبرر إذا كان يمكن التقييد لرفع اليد عن ظهور الكلام في الجملة الشرطية، مثلا أن القيد راجع إلى مفاد الهيئة، فلا تترتب هذه الثمرة.
تترتب
يقيد،
ها؟
أن
تترتب
يمكن
الإطلاق والتقييد بالمعنى
الحقيقي. لا تترتب، شوي
تترتب على المعنى اللي هو يقوله السيد، يعني يمكن
لا تترتب
الهيئة،
سمحوا لي
المعنى
الحقيقي
يقيد. يعني
تارة لدينا قولة، شوي تقول القول الأول يقول بأن المعنى الموضوع له في الحروف هو معنى عام كلي، وقول يقول بأن المعنى الموضوع له في الحروف هو معنى جزئي. متى تترتب الثمرة على الخلاف بين هذين القولين؟ إذا قلنا بأن معنى الجزئي هو الجزء بالمعنى المنطقي، انتبهين معي؟ إذا قلنا بأن معنى الجزئي ليس بمعنى الجزئي بالمعنى المنطقي، فحينئذ لا يستحيل التقييد، وبالتالي لا ثمرة على هذين القولين. يا قولين، القول القائل بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له العام، والقول القائل بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، لا فرق بينهما، لأن على كلا القولين فإن التقييد ممكن في الهيئة، وبالتالي ممكن إثبات الإطلاق بقرية الحكمة عند عدم وجود القيد، فلا تترتب ثمرة على القولين. سواء قلنا بأن الموضوع له في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له العام، أو قلنا بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، لا تترتب هذه الثمرة. هذه الثمرة تترتب على توأم أن المراد بالجزئي هو الجزئي المنطقي. أنت بويا جيب، إذا عرفنا هذا خب، هل معنى ذلك أن السيد الشهيد يريد أن يقول أن لا ثمرة على المعنى الحرفي وبالتالي لا داعي لبحثه؟ هل هكذا يريد أن يقول؟ لا يريد أن يقول، إنما يريد أن يقول إن هذه الثمرة غير مترتبة. لكننا كيف عرفنا أنها غير مترتبة؟ بعد أن بحثنا في المعنى الحرفي، وبعد أن أوضحنا إن المعنى الموضوع له في الحروف هو المعنى الجزئي بلحاظ جزئية الطرفين، بلحاظ الطرفين، بلحاظ طرفي النسبة، بلحاظ أن كل نسبة متقومة بطرفيها ومرهونة بطرفيها. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه عندما أبطل الثمرة لا يريد أن يقول بأنه لا داعي لبحث المعنى الحرفي، إنما لابد من بحث المعنى الحرفي لبيان أن هذه الثمرة تترتب أو لا تترتب. جيد، طبعا توجد ثمرات أخرى تترتب على هذا البحث، لو قلنا بأن الجزئي هو بمعنى الجزء المنطقي، إذا أردتوا تراجعون في التفاصيل موجودة هذه الثمرات في مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الأول صفحة 212. إجمالا إذا قلنا بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له العام، أو قلنا بأن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، والخاص ليس بمعنى الجزء المنطقي، حينئذ يمكن أن نتمسك بإطلاق مدلول هيئة الجزاء كهيئة صلي، فيما لو قال الشارع إذا زالت الشمس فصلي، لإثبات كون الوجوب نفسيا تعينيا وليس غيريا أو تخيريا. لكننا إذا قلنا بأن الجزئي بمعنى الجزء المنطقي لا يمكن إثبات ذلك لامتناع التقييد في الجزء المنطقي، وبالتالي يستحيل إثبات الإطلاق. بعد نتمسك بإطلاق مدلول هيئة الجزاء لإثبات أن المعلق سنخ الحكم لا شخصه، وبالتالي إثبات المفهوم للجملة الشرطية، وهذا لا يمكن على القول بعدم إمكان تقييد هيئة الجزاء، يعني بعدم إمكان تقييد المعنى الحرفي. هذه ثمرات تترتب على القول بأن الموضوع له في المعنى الحرفي هو معنى جزئي بالمعنى المنطقي، أو هو جزئي لا بالمعنى المنطقي وإنما بلحاظ الطرفين، وأن كل نسبة متقومة بطرفين. نطبقها. أنا أرجع إلى مسألة، قد أنتم أحيانا تراجعون شرح ما فتلقونه أبسط مما نطرح، واضح، لكن المضمون ليس تاما، فأحيانا المضمون هو من شأنه أن فيه صعوبة، واضح تكون الفكرة. مرة نسخف الأفكار ونطرحها بشكل تبسيطي واضح فتكون الأمور بسيطة، لكن مرة نقول بأن هذا الطرح البسيط وراءه مشاكل، طبعا نكون بين خيارين، بين أن نبسط هذا التعميق فنحتاج إلى دروس لأن التبسيط يحتاج إلى مقدمات وتوضيحات وأمثلة، وبين أن نشير فقط إلى أن هذا الطرح المبسط ليس هو نهاية القضية، بل يوجد طرح أعمق وتوضيح أعمق ولو بالإشارة التي نشير لها، حتى تراجعون أنتم في وقتها أو في محلها ولا تكتفون بهذا التوضيح البسيط لمثل الاتجاه الثالث مثلا. قال الثالث، احنا طبقنا الثالث، الثمرة. قد يقال ان من ثمرات هذا البحث ان الحروف بالمعنى الاصول الشامل للهيئات اذا ثبت انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني ان المعنى الحرفي خاص وجزئي. طبعا انتم شوفوا شرحنا على التطبيق انه لا يترك اي مضمون في عبارة السيد الشهيد، هذا مهم جدا. قال فهذا يعني ان المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا اثبات اطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لان التقييد والاطلاق من شؤون المفهوم الكل القابل للتحصيص. طبعا هذه العبارة ناقصة، صحيح لا يمكن التقييد والإطلاق لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي غير المفهوم الكلي القابل للتحصيص، صحيح، لكن لا بد أن نثبت إذا كان لا يمكن التقييد فهذا يعني أنه لا يمكن الإطلاق. لماذا؟ لوجود تقابل بين الإطلاق والتقييد، تذكرون الإثباتية، فإن الإطلاق الإثباتي ما هو؟ التقابل ما هو بينهما؟ تقابل الملكة والعدم. فإن الإطلاق الإثباتي ما هو؟ هو عدم ذكر القيد في مورد يمكن فيه ذكر القيد، وإلا في مورد لا يمكن ذكر القيد. يمكن أن نقول بإمكان الإطلاق الإثباتي، لا يمكن فيه التقييد. واضح لكم الفكرة؟ واضح. فلا يمكن إثبات الإطلاق الإثباتي، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو تقابل الملكة والعدم.
سيد الشهيد ملك عادل؟
طبعا الإثباتيين. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله. ليش لا بد من تأويله مع أنه ظاهر للكلام؟ لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ استحالة التقييد، وبالتالي استحالة إثبات الإطلاق. كما في الجملة الشرطية فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء. يعني شنو المدلول هيئة الجزاء؟ يعني لمفاد هيئة الجزاء. يعني شنو لمفاد هيئة الجزاء؟ شنو هو الجزاء؟ وجوب الإكرام، هذا مفاد هيئة الجزاء. وجوب الصلاة في مثال إذا زالت الشمس فصلي، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي بحسب هذا القول فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا قيل إذا زالت الشمس فصلي، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي. هاي شنو العبارة هاي؟ ولو طولنا عليكم بس ما تستحق الأخرها. هاي شنو معنى والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي؟ ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ يريد أن يشير إلى مسألة، إلى أن الوجوب لو كان بنحو المعنى الاسمي كما لو قال إذا زالت الشمس وجبت الصلاة فإنه مفهوم اسمي، ولا يأتي فيه الإشكال من أنه معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يمكن تقييده. لو كان الوجوب مصرح به بنحو المعنى الاسمي هذا الكلام لا يأتي، إنما الوجوب المستفاد من الهيئة هو الذي يأتي في هذا الكلام. لو قال مولاه إذا جاءك زيد وجب إكرامه لا يأتي هذا الكلام. كلامنا وين؟ قال فأكرمه، فالوجوب مستفاد من هيئة أكرم، والهيئة معنى حرفي. واضح؟ قال فيكون الوجوب مشروطا، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. يعني شنو إلى متعلق الوجوب؟ إلى الواجب. يعني شنو إلى الواجب؟ يعني نفس الإكرام، نفس الصلاة، يعني إلى المادة وليس إلى الهيئة، لا إلى الوجوب نفسه. فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق. شنو الواجب المعلق؟ الذي يتقدم فيه زمان الوجوب على زمان الواجب، الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. ليش قال الشيخ الأعظم؟ حتى يحل مشكلة المقدمات المفوتة. ولكن الصحيح سيد الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذه الثمرة إنما تترتب فيما لو قلنا أن الموضوع له في الحروف هو معنى جزئي بالمعنى المنطقي. لكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفي. يعني شنو كان معنى الجزئي؟ معنى الجزئي أن المقصود أن كل نسبة متقومة بطرفها. يعني شنو؟ يعني كل نسبة تختلف عن النسبة الأخرى، يعني هذه النسبة تختص بطرفها والنسبة الأخرى ها تقييد
النسبة للطرف. على
لا
الطرف إذا كان كل...
معنى جزئية النسبة أنها مختصة بطرفها ولا يمكن أن تصدق على، يعني لا يمكن أن تكون متحدة ذاتا مع نسبة أخرى بطرفين آخرين. قال بل هو قابل تبعا لذلك تبعا لقابلية. شنو قابل لذلك؟ يعني قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية الطرفين. يعني إذا كان الطرفان كليين فحينئذ يمكن التقييد، وبالتالي يمكن إثبات الإطلاق عند عدم ذكر القيد. وإذا كان الطرفان جزئيين حينئذ لا معنى للتقييد، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية الطرفين، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، مرهونة بطرفيها، ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. هذا معنى جزئية المعنى الحرفي، جزئية النسبة، يعني أن هذه النسبة في قولنا النار في الموقد تختص بهذا الطرفين، ولا يمكن أن تتحد ذاتا مع نسبة أخرى ولو كانت ظرفية أيضا، ولو قلنا زيد في الدار، لأن النسبة في القول الأول مختصة بطرفيها ومتقومة بالطرفين، وهي غير النسبة في قولنا زيد في الدار، لأن النسبة في قولنا زيد في الدار أيضا مختصة بالطرفين ومتقومة بالطرفين. صلوا على هذا معنى الجزئية، صلوا على محمد وآل محمد.